زاد للإعلام تقدم
حياتنا في ضوء الشريعة.
أول أمير أمر على سرية في الإسلام عبد الله بن جحش رضي الله عنه، أول من بنى مسجدا فصلى فيه عمار بن ياسر، أول من سن الركعتين عند القتل خبيب بن علي. نريد إحياء هذا المبدأ الآن في واقعنا، في الأسر، في المجتمع.
قلب طرفك كيفما شئت وأينما شئت وفي أي مجال، ستجد أن التقنية قد وضعت بصمتها في ذلك.
التعصب للأندية وما ينتج عن مواجهة مشجعي فريقين، حرب ضارية صارت بين هندوس وسلفادور في 1969 راح فيها 2000 قتيل، أصلا سموها حرب كرة القدم.
وكم من صورة أشعلت فتيل الحرب،
لكن الصورة سلاح ذو حدين،
ظاهرة قد تفشت في المجتمعات. صور أبطالها أناس أرخصوا دينهم من أجل دنياهم، باعوا ضمائرهم من أجل شهوة.
يدخل حساب شخص مثلا مبلغ ثم يختفي فجأة وبسرعة، إيش هذه العملية؟ إدخال وإخراج المال لأجل تضليل المتتبعين له في بلدان أخرى من أجل قضية تبييض. كان اليونان وثنيين، فانطلقت الألعاب الأولمبية من هذا المكان بهدف.
إذن حتى التعليم لم يسلم من
الأحيان، فطالب يفتح لها حساب خاص لتحول جميع الرواتب، وكل ما هد قدم لها عريس هددها بأنه سيفضحها.
نحن في مقابل إيجابيات للصورة
نسينا وغفلنا عن سلبيات كثيرة جدا للصورة.
كيف يمكن لنا الوقاية من هذا؟
الطريقة الأمثل لحماية الناس، وهناك أمور تساعد في الوقاية. نحن مع الرياضة لكننا لسنا مع الحرب، نحن مع الرياضة لكننا لسنا مع تشبه. وأول رائدة وأول قائدة وأول فارسة وأول وأول، المهم عندهم خرق القواعد. ركب معه في ساعة متأخرة من الليل رجل كذا مسن ولحية بيضاء وجلباب أبيض، يقول له من خلفه: أنا ملك الموت، جئت لأقبض روحه. يعني في الوقت الذي يتهدد ثلث سكان العالم فيه الجوع، يصل دخل أحد الأفلام الأمريكية إلى 40 مليون دولار في أول 3 أيام من عرضه. لماذا؟
حياتنا في ضوء الشريعة مع الشيخ محمد صالح المنجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك اللهم وصلاة وسلاما على أشرف خلقك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالمسرات، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم حياتنا في ضوء الشريعة، والذي نسعد بضيف فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام دوت دبليو إس وجوال زاد. فباسمكم جميعا نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بالجميع.
مستمعين الكرام، حوارنا في هذه الحلقة عن أثر الصور على العقول، فكم من صورة أبكت الملايين، وكم من صورة أججت مشاعر الجماهير، وكم من صورة أشعلت فتيل الحرب. فضيلة الشيخ، هذه الصور تتكرر دائما ومنها ما يعلق بالأذهان، ألا ترى أن الصورة طغت في هذا العصر وأصبح لها تأثير كبير على المجتمعات؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فعادة ما يسمون العصر بأعجب شيء فيه وبأكثر الأشياء شيوعا أو تأثيرا، فيقولون أحيانا مثلا: هذا عصر الديجيتال، هذا العصر الرقمي، هذا عصر النانو، هذا عصر الليزر. لكن وصف العصر هذا بأنه عصر الصورة من جهة تأثير الصورة، لا شك أنه وصف حقيقي يستحق فعلا التأمل، لأن الصورة هيمنت، أصبحت إحدى أدوات المعرفة والثقافة، تضاعف الاهتمام بها، حتى غدا الإنسان يعيش في غابة من الصور، أصبحت ثقافة الآن ثقافة الناس الآن ثقافة بصرية. كانت الصور التي يراها الإنسان في حياته قبل 50 سنة أو مثلا أقل بكثير من الصور التي يراها اليوم. طبعا من زمان كانت الصور هذه المرسومة باليد أو صور المنحوتة مثلا، الآن مع تطور وسائل التصوير صارت الصورة طاغية، لا تنحصر الصورة الآن في مجال واحد، بل هي موجودة في المجال الورقي والمرئي والإلكتروني وفي الأقمار الصناعية، ومتحركة وثابتة وملونة وليست فقط أسود وأبيض، وكذلك وسائل العرض تنوعت، وسائط التخزين وكذلك الإبراز هذا. فنحن نرى مثلا في شاشات التلفزيون الأفلام، الفضائيات، الإنترنت، الورق والصورة الرقمية، وكذلك الحضور الجارف صار للصورة في حياة الناس، طغى في مجال التربية والتعليم والأسواق والشوارع والدعايات والإعلانات وسائل الإعلام قاعات العرض إلى آخره، طبعا قضية الإثباتات وبطاقات الهوية وإلى آخره هذه مسألة واضحة ومعروفة. فنعم نحن نعيش الآن في يعني بلاء عظيم. يعني أنت ذكرت مثلا قلت الصورة تؤجج مشاعر والصورة تشعل حروبا والصورة كذلك يعني تجعل هنالك إقبال على أشياء، لكن في الصورة إفساد كبير جدا حصل الآن. لأن هذا يجب فعلا نتأمل في القضية هذه.
فضيلة الشيخ، هل كان التصوير هذا كان موجود في الأمم السابقة؟
طبعا التصوير الذي هو النحت كما قلنا نعم، وكان في شرائع من قبلنا أحكام تختلف عن شريعتنا. يعني مثلا في شريعة سليمان عليه السلام الجن كانوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، حتى قال المفسرون صور من نحاس، وقال قتادة من الزجاج والخشب أخرجه عبد الرزاق، وكان تعمل أشكال. شريعتنا جاءت بسد باب الشرك، ولذلك حرمت الشريعة صور ذوات الأرواح سواء كانت مرسومة منحوتة. وثبت في الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فنعم كان هنالك صور، لكن ما هي مثل الصور الآن ولا مثل تأثير الصور الآن أبدا.
طيب فضيلة الشيخ، الآن نذكر يعني الموضوع نفسه تأثير الصور على العقول، كيف يكون هذا التأثير؟ يعني كيف نقول أن هذه الصورة أثرت على العقل؟
طبعا تأتي الصورة في مقدمة المؤثرات لما لها من خصائص. الصورة أول شيء سهلة الإدراك، سهلة يسهل على الإنسان أن يطلع عليها، يعني أكثر أسهل من قضية القراءة مثلا. البقاء في الذهن كبير، تنطبع سبحان الله انطباعا. كذلك الآن يمكن التحكم بها إلكترونيا، نقلها ونسخها وإخراجها وإبرازها وإخفاءها وتكبيرها وتصغيرها وتلوينها والتلاعب بها أيضا، وتصل كذلك إلى العالم أجمع الآن بهذه الوسائل، الجوالات الحديثة، وسائل النقل، الأقمار الصناعية، وطبعا السينما وظهور السينما، وصارت الحبكات والخدع السينمائية والعروض المؤثرة، صار عندنا موسيقى تصويرية مع الصور وفيديو كليب وتلاعب بالمشاعر، وهذه أشياء تثير العواطف، وهذه أشياء تثير الأحزان، وهذه صور مضحكة، وهذه صور مبكية، وهذه صور مثيرة للشهوات، وهذه صور فتقلب المفاهيم والعقول. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وصف البيان اللفظي بأنه سحر فقال إن من البيان لسحرا وهو كلام يدرك بالسمع، الصورة الأسهل من الكلام تدرك بالعين، كيف سيكون تأثيرها؟
صحيح.
ولذلك البيان السينمائي الصوري المرئي اليوم الذي صار صناعة على مستوى العالم، فيها إمكانات مادية وبشرية هائلة، ومؤتمرات الآن تقوم على تأثير الصورة وتبحث فيها، وفي جيوش جرارة من المنتجين وطبعا المصورين والمخرجين وصانعي الصورة ومختاري الصورة. العولمة هذه الآن صنيعة صور متبادلة في الوسائط المختلفة، صارت الآن الصورة من ثقافة البشر، صارت الصورة هي اللغة الأسهل إدراكا والأقوى حجة في الإقناع والإثبات وتغيير العقول. صارت يعني في المستويات المختلفة، يعني سواء كان ذكر أنثى كبير صغير مثقف عامي، القراءة ممكن ما يقرأ إلا المثقف نعم، أو ما يفهم الكلام إلا أصحاب عقول مستويات معينة. الصورة لا، الصورة الآن يعني للجميع. والإنسان إذا رأى الشيء غير يختلف تأثيره عما لو سمع عنه فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ورجع موسى إلى قومه ورأى بعينه أنهم قد عبدوا العجل غير مع أن الله خبر الله صادق ومن أصدق من الله قيل ما عند موسى شك في الموضوع لماذا لم يلقي الألواح أولا بينما لما رأى قومه والصورة أمامه الآن مشهد الحي ألقى الألواح فانكسرت رواه أحمد وحديث صحيح الصورة لها تأثير بالغ الآن القضية ليست مشاهد حية فقط الآن نقل المشاهد تصوير المشاهد تخزين المشاهد و إذا كان أنس رضي الله عنه يقول كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في تعرض في صلاتي رواه البخاري
إذن فضيلة الشيخ تأثيره أيضا أصبح على العبادة يعني لم يقتصر على
وعلى المصلي وإشغال المصلي الصور الألوان الأعلام كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على عبادتي الصورة الآن لو واحد قال يعني هي الصورة هذه إيش أنتم يعني تقولون أن هذه الصورة حرام بإطلاق نحن شوف نعرف أن أحاديث لعن الله المصورين كل مصور في النار والأصل في التصوير التحريم لكن الصورة سلاح ذو حدين فقد تستعمل الصورة في أشياء محرمة وكثيرا ما تكون محرمة الآن في هذا الزمان كثيرا ما تكون محرمة مثل يعني تأثير الصورة في شرك قوم نوح أكبر أول شرك حدث في البشرية شرك قوم نوح كان هناك قوم صالحين لما ماتوا جاء الشيطان أوحى إلى أهليهم وأصحابهم أن ينصبوا لهم صورا صوروهم سموها بأسمائهم وفعلوا وجعلت الشيطان ما هو مستعجل الآن هو لا تخطيط على المدى البعيد فأوحى لمن بعدهم أن يعبدوا هذه الصور وعبدت فعلا الصور إذا الصور الآن ممكن تكون صور تعليمية ممكن تكون صور لها حاجة في إثبات الشخصيات وتتبع المجرمين وصور تنقل محاضرات مثلا دروس نافعة للأمة لكن الآن الصورة إذا نظرت إليها في الجهة المقابلة وهذا الذي يغفل عنه كثير من الناس تعودوا خلاص استمرأوا الصور صار الصورة شيء طبيعي يعني ما حد يناقش الموضوع لكن نحن الآن لو ناقشنا أثر الصور شوف يعني مثلا سواء كانت الصور طبعا مجسمة وثلاثية الأبعاد و2D و3D مثلا صور بوذا إيش أثر صور بوذا في انتشار هذه الديانة وبقاء 150 إلى 300 مليون شخص يعظمون صورة بوذا في العالم أصبحت الصور الآن هي التي تحدد للناس ما هو الجميل وما هو القبيح أصبحت الصورة تشكل المعيار الميزان الآن الصورة يعني صادرت القراءة سلبت القراء هجرت هجر المطبوع من التراث صار قضية القراءة الآن مملة عند الناس بسبب انتشار التصوير اقتحمت الصورة بيوتنا تبدلت أفكارنا يعني تغيرت العقول صارت الآن يعني الصورة هذه لها تأثير ووطأة شديدة جدا على النفوس ونعرف طبعا أن هناك صور أشعلت حروبا نعم وهنالك صور كان لها تأثير كبير في النفوس التأثير الإيجابي كما رأينا مثلا نقل معاناة الشعوب الإسلامية أو المضطهدين والمستضعفين في الأرض من المسلمين للعالم حتى يكون في ذلك فضح لما يقوم به اليهود وعوان وعباد الصليب وأعداء الدين من الإجرام مثلا نحن لا ننكر أن صورة مثل صورة محمد الدرة مثلا التي يعني أبكت قلوب الناس في العالم وصار في فضح واضح لما يحصل لليهود كذلك يعني نرى صور أثر الصور المسيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إيقاد الغيرة في نفوس المسلمين تجاه نبيهم الصور التي فيها الاستهانة بالمصحف وإطلاق الرصاص على المصحف مثلا صور سجناء المسلمين في أبي غريب ونحو ذلك هذه لا شك أن لها أثر إيجابي ولكن أيضا قد يكون لها أثر سلبي في إحباط لأن بعض الناس إذا رأى كثرة المصائب ما يتحمل وبالتالي يحبط خلاص يقول ما في لا يعني يقعد طيب فما نسلم نحن أنه دائما أثر صور المذابح إيجابي لا لا يعني في أشياء بقدر لا لكن عموما نحن نرى مثلا الآن الصورة على مستوى العالم ممكن تشكل أحيانا انطباعا وتشكل توجها ولذلك شركات الاتصالات والهواتف المحمولة لو نظرنا إلى خدمة الصورة فيها وهذه مثلا جوال جيل الثالث وجوال أبو كاميرتين والله أعلم ماذا سيكون في المستقبل الصور الآن تنقل مجريات الحروب ويقولون انتقلنا من نقل في الأخبار من حدث إلى يحدث، وقالوا صورة بألف كلمة وقالوا صورة واحدة أفضل من ألف نص. نحن ما ننكر الآن الأثر الإعلامي للصورة والأثر الإيجابي للصورة والأثر التعليمي للصورة والأثر يعني في مواجهة الجرائم للصورة، لكن ماذا حدث في الجانب المقابل؟ وما هي التأثيرات السلبية للصورة؟ ماذا فعلت الصورة في بيوتنا؟ ما هي الأنماط التي تغيرت بسبب الصورة؟ ماذا حدث للفتيات التي غيرنا حتى أشكالهن بسبب الصورة؟ كم من الزوجات يعيشن الآن في يعني أوضاع طبية مخيفة بسبب الصورة؟ كم من أزواج نفروا من زوجاتهم بسبب الصورة؟ كم من عدم قناعة حصلت في نفوس هؤلاء الأزواج بسبب المقارنات التي صارت بسبب الصورة؟ كم من واحد انحرف عقديا وتأثر بالأفلام بما يعني زلزل الإيمان في نفسه وألقى الشبهات في نفسه نتيجة الصورة؟ نحن نريد أن نعرف يعني ماذا أشعلت هذه الصورة من الشهوات، الصور العارية، صور الزنا، صور الفاحشة في نفوس الشباب والفتيات والعموم الكبار والصغار، وكم يعني كم نسبة انتشار الفواحش التي حصلت في الواقع بسبب الصورة، وكم من الإقبال على الحرام وترك الحلال، يشتهي ماء البحر ويهدر ماء النهر بسبب الصورة. كم جعلت الصورة الناس ينصرفون إلى شراء أشياء مثلا بلا وعي أحيانا، المواقع المحرمة وأثر المواقع المحرمة، اتباع خطوات الشيطان الذي حصل بسبب الصورة، خراب البيوت الذي حصل بسبب الصورة، الابتزاز الذي حصل بسبب الصورة، شاب يبتز فتاة بصور مقابل 800 ألف ريال كما جاء في تحقيق قريبا في, 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 في الجرائد المحلية على مدى 14 سنة لأنها يعني تساهلت في إعطائه صورة ألزمها بدفع أجور رحلات سياحية له إلى أوروبا على حسابها الخاص وإقامة في فنادق ومنتجعات، واضطرت لبيع مجوهراتها وذهبها، واقترضت من صديقاتها وقريباتها، وكان يهددها بأنه سيدعي أنها إلى ويوصل الصورة إلى أبيها، وهي تحول له مكافآتها الجامعية بانتظام حتى طالب يفتح لها حساب خاص لتحول جميع الرواتب، وكل ما هد قدم لها عريس هددها بأنه سيفضحها. كم من فتاة وقعت في الفاحشة بسبب الصورة. هذه المسألة الآن ترى من الذي يعني يدرك ذلك جيدا؟ نحن في مقابل إيجابيات للصورة نسينا وغفلنا عن سلبيات كثيرة جدا للصورة.
ولعلك فضيلة الشيخ يعني أشرت إلى نقطة مهمة وهي ما تعلق بتأثير هذه الصور على العقيدة والدين، والتساؤل هنا شيخ الكريم يعني في مسألة التساهل من بعض المسلمين في متابعة هذه الصور أو اقتنائها، توجيهكم في ذلك؟
طبعا الصور في الحقيقة، وهذا كلام يعني ما نقوله تشددا وتنطعا، لا والله، لكنها أحدثت فسادا كثيرا في الأرض، نشرت أفكار هدامة، غيرت أديان للناس، غيرت فطرة الناس التي فطرهم الله عليها، وسوغت باطلا. يعني مثلا نحن نعرف فوكس نيوز وسي ان ان كانت في مقدمة الجيوش الصليبية وهي تكتسح بلاد المسلمين مسوغة هذه الحروب التي جرت في احتلال بلاد المسلمين. مثلا الإعلام الغربي يلعب دورا في تصوير المسلمين بالإرهابيين عموما ويدخل الرعب في قلوب الشعوب الأخرى منهم. صورة انهيار برجي التجارة العالمي وصور 11 من سبتمبر كم استعملت في ابتزاز المسلمين وتحريض العالم عليهم وتشويه صورتهم، وأغرق اليهود تلفزيونات العالم بصور معاناة المستوطنين المصطنعة وهم يقتلعون من منازلهم باكين، وجنود الاحتلال يقودون من الحافلات، وهذا يعني صار أسقط عند كثير من الناس صورة المستوطن المغتصب المفتري، وكذلك الصورة التي تجعل يعني حتى الجزار مثل شارون مرشحا لجائزة نوبل للسلام. الصورة ترى أحدثت ضجيجا وأثرا مدويا، والصورة يعني الآن لو نظرنا كما قلنا يعني إلى قضية الأفلام والمسلسلات.
نعم، لعل يقصد فضيلة الشيخ في ذلك نشر المعتقدات الفاسدة، يعني من تأثير هذه الصور نشر هذه المعتقدات الفاسدة بين الناس.
يعني هذا صحيح. شوف الآن مثلا صورة المسيح المصلوب بزعمهم، وما قتلوه وما صلبوه، لكن صورة المسيح المصلوب في كم مكان موزعة في العالم؟ صورة الصليب في كم مكان موزعة في العالم؟ صورة ما يزعمون أنه مريم مثلا كم مكان موزعة في العالم؟ الصور مثلا المعبودات من دون الله في كم مكان موزعة في العالم؟ هذه الصور لها تأثير، وصور الرهبان وصور الكنائس يعني دعاية، ترى هذه دعاية، أنت هم الآن يعملون دعاية لباطلهم لصليبهم لديانهم الساقطة الشركية الكفرية. الآن أهل البدع، أهل البدع عندهم قنوات تروج لباطلهم بالصورة، وعندهم أشياء يعني يصورون، حتى يصورون يعني من المسلمين ومن أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشيء يعني بطريقة عباد الصور، حتى قضية تعظيم الأشخاص وإعطائهم صفات الألوهية أو بعض أنواع العبادة صرفها لهم بواسطة الصورة حصل. مثل قوم ترى شرك قوم نوح، هذه الصور تبع مشكلة قوم نوح موجودة ترى في يعني مذاهب باطلة وبدعية موجودة الآن، يعني تروج الفكرة نفسها موجودة عند أصحاب تقديس الأشخاص. الآن لماذا يتكلم العلماء في قضية تحريم تعليق الصور هذه؟ التي ليش؟ لأنها تفضي إلى التعظيم. أنت لما تعلق واحد، حتى لو علق صورة جد ولا صورة يعني واحد من عظيم في العائلة عندهم مثلا في عائلته أو أسرته، أو الآن البنات والشباب إيش معلقين في غرف النوم عندهم؟ ما معلقين صور مغنيين ومغنيات وممثلين وممثلات ومصايب عظيمة، خلاص إعجاب الآن إعجاب. يا أخي الصورة هذه كم أدت إلى انتشار العشق والتعلق؟ من أول واحد يشوف المعشوق والمعشوقة، هل الحين يشوفوا صورته معه على شاشة الجوال 24 ساعة؟ هؤلاء يعني الصور هذه إيش أثرت الآثار؟ ففعلا هي نشرت معتقدات باطلة كثيرة بسبب الصورة. حتى بعض الأفلام فيها ترويج لمثلا رجل الدين المنحرف أو المشرك على أنه يعني ينقذ العالم، وأنه رحيم، وأنه طبيب يداوي، وأنه يخرج الجن، وأنه يعالج من السحر والصرع بواسطة الصليب، وأنه صحيح. يجعل مصروع يضرب كذا بالصليب ويقرأ عليه من الإنجيل المقدس ويطلع الجن ويسوي ويعمل. صور أفلام كثيرة حول هذا الموضوع.
نعم فضيل الشيخ، في نقطة مهمة الحقيقة يعني فيما يخص مثلا أننا نرى هناك استغلال لهذه الصور، خصوصا مثلا فيما ذكرت من صور الحادي عشر من سبتمبر أو الصورة التي تدعو إلى ترشيح شارون لجائزة نوبل للسلام، نجد أن هناك فضيلة الشيخ توظيف لهذه الصور لأهداف يعني هم يريدونها. الإشكال في ذلك أن ليس كل الناس ينتبه إلى مثل هذا التوظيف، وليس يعني الإنسان يتلقى الصورة ويأخذها بما تأتي بدون التفكير في ماذا يريدون من وراءها ذلك.
لأن كثير من الناس مجرد يعني لأن كثيرا من الناس مستهلكون. اثنين، لا توجد خطوط دفاعية وتحصينات في النفوس، أي شيء يجي يخترق مباشرة. ثالثا، ما في قواعد إيمانية وشرعية تجعل هنالك تمحيصا يعني ما، وأحيانا الوعي ما في وعي كافي لكي يدرك ماذا وراء الصورة وماذا يراد بالصورة وما هو أثر الصورة على نفسه. يعني قضية الامتناع عن رؤية الصورة أو نقد الصورة أو نقد المشهد ما هو موجود عند كثير المشاهدين، هو مجرد مستهلكين أتباع كل ناعق يعني، وهذه مصيبة. ما في، إذا كان ما في فعلا إيمان قوي ولا تحصين ولا علم كافي ولا وعي بما وراء الموضوع وخلفيات الموضوع، طيب إيش النتيجة؟ سيصبح الناس يعني مفترسين و يعني ساقطين تحت تأثير هذه الصور.
نعم، نستأذنك فضيلة الشيخ في الوقوف عند هذا الحد، ولعلنا نستكمل يعني ما بدأنا في هذا الموضوع حول تأثير الصور على العقول في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفع بكم. مستمعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع الإسلام .WS وجوال زاد، كما نشكر لكم طيب متابعتكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج حياتنا في ضوء الشريعة، تقديم الأستاذ مساعد المهدي، ضيف البرنامج الشيخ محمد صالح المنجد.